والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتتشرف أسرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية أن يقدموا للإخوة المسلمين هذا الدرس لأحد كبار علمائنا السلفيين الموحدين، وهو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، شرح فيه بابا من أبواب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقد يسر الله لنا تسجيل هذا الدرس أثناء تواجدنا في مدينة الطائف لتسجيل محاضرة فضيلته التحذير من الفرقة والاختلاف. نسأل الله تعالى أن ينفع به المسلمين، ولنستمع الآن إلى الدرس.
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجل منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: هذا الباب أيضا في سياق الأبواب التي تبين أنواعا من الشرك يقع فيها الناس في مختلف العصور والأزمان. فمن الشرك أي من أنواع الشرك الأكبر أن يستغيث بغير الله. والاستغاثة طلب الغوث، ولا تكون إلا في وقت الشدة وأما الدعاء ويدعو أو يدعو غيره فالدعاء عام في وقت الشدة وفي غيرها، طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، هذا يكون دائما وابدا، لأنه لا غنى للناس
عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. فالدعاء أعم من الاستغاثة، الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. والاستغاثة على قسمين: الاستغاثة بالمخلوق، الاستغاثة بالمخلوق على قسمين. القسم الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه هي الشرك، الشرك الأكبر. فالاستغاثة بالمخلوق للإنقاذ من الشدة، إذا وقع الإنسان في شدة، في مرض شديد أو في حالة خطر في البحر أو في البر، صار ينادي ويستغيث بمن ينقذه، بمن ينقذه. فإذا كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء المرضى والإفراج من الشدائد، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف للعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه المخلوق، كاستغاثة الإنسان بغيره في الحرب، من يساعده في الحرب ويناصره على عدوه، فهذا جائز، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. لأن موسى عليه السلام كان من بني إسرائيل، وقد تغذى في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون حكمة من الله سبحانه وتعالى، وكانت الأقباط جماعة فرعون يتسلطون على بني إسرائيل ويستخدمونه ويتطاولون عليهم. دخل موسى المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، يعني يتضاربان، يقتتلان يعني يتضاربان، لأن التضارب يسمى اقتتالا. وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه يعني من الأقباط. فموسى عليه السلام أخذته الرأفة بالإسرائيلي فأغاثه، استغاثه الذي من شيعته يعني الذي من بني إسرائيل على الذي من عدوه على القبطي. فموسى عليه السلام أنجد الإسرائيلي على القبطي، فركز القبطي بمعنى أنه ضربه بجمعه، فركزه موسى فطلع عليه، لأن موسى عليه السلام كان قويا، قوي الجسم، وبمجرد أن ضرب القبطي طلع عليه يعني قتله. وما كان موسى يقصد هذا، موسى عليه السلام ما كان يقصد هذا، أراد أن ينجد الذي من شيعته وأن يضرب هذا العدو، ولكن لقوة موسى عليه السلام الضربة قتلت القبطي، فركزه موسى يعني ضربه بجمعه مجموعا كذا فطلع عليه يعني قتله. قال موسى عليه السلام متندما: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم استغفر ربه، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، يعني ندم على ما حصل. ولكن شاع الخبر في بني إسرائيل في الأقباط أن رجلا منهم قتل، ثم لمي إليهم أن الذي قتله موسى فصاروا يتآمرون على قتل موسى. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وإكرامه لموسى عليه السلام لما يريد الله به من الخير في المستقبل، وأن الله سيجعله نبيا وسليما. فخرج منها يعني من المدينة خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. فر إلى مدين في الأردن. وكما القصة أنه ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكن، انتهى الأمر إلى أنه تعاقد مع السيف الكبير بأن يرعى الغنم له 10 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه. فتم التعاقد بينهما على أن موسى عليه السلام يتزوج بنت هذا السيف الكبير ويكون مهرها رعي الغنم 8 حجج، 8 حجج، الحجج يعني سنين، السنة تسمى حجة، 8 حجج يعني 8 سنين، فإن أتممت 10 يعني 10 سنين فمن عندك. يقول الشيخ وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فموسى أجر نفسه رعي الغنم صاحب الغنم بنفقته، يعني قالوا انه اجر نفسه باعفاف فرده واشباع ذحنه عليه الصلاه والسلام. ثم حصل يعني ساق الله قصته لما اكمل الاجل وصار لاهله قاصدا الى مصر وظل الطريق وكانت ليله بارده وراى نارا من بعد إلى آخر القصة. المهم في قوله استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا من الاستغاثة الجائزة أن يستغيث الإنسان بإنسان يقدر على أن يغيثه في الحرب أو في منع عدوه أن ينتقم منه أو ما أشبه ذلك. الاستغاثة بالإنسان بما يقدر عليه لا بأس بها، إنما الممنوع الاستغاثة بالإنسان بما لا يقدر عليه. فالاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات هؤلاء لا يقدرون على شيء، الاستغاثة بالأموات شرك أكبر، لأنه يستغيث بمن لا يقدرون على شيء أبدا. الميت ميت، فالذين يستغيثون بالأضرحة والأولياء والصالحين والأموات أو يستغيثون بالجن أو بالشياطين أو بالغائبين، كل هذا من النوع الممنوع، كله من النوع الممنوع. الاستغاثة بالمخلوق الحاضر الحي فيما لا يقدر عليه إلا الله، وكذلك الاستغاثة بالأموات مطلقة، الاستغاثة بالأموات مطلقة من الشرك الأكبر، لأن الأموات لا يقدرون على شيء، فالذي يستغيث بهم قد أشرك بالله عز وجل. أما الدعاء فهو أعم من الاستغاثة كما سبق، وهو نوعان. الدعاء أيضا نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ودعاء المسألة هو طلب الحاجات من الله سبحانه وتعالى، ويجتمع النوعان في سورة الفاتحة كما سبق. وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا دعاء عبادي، يعني ثناء على الله. الرحمن الرحيم دعاء عبادي، مالك يوم الدين دعاء عبادي، إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد هذا دعاء عبادي، وإياك نستعين هذا دعاء مسألة إلى آخر السورة. ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني، يعني قراءة الفاتحة سماها صلاة، بيني وبين عبدي نصفين، أولها دعاء عبادة لله والثاني دعاء مسألة، وهذا من نصيب العبد، نصيب العبد. والعلاقة بين النوعين، العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، أن دعاء العبادة متضمن، دعاء العبادة مستلزم، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يلزم من هذا أنه يسأل الله سبحانه وتعالى. ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. الحوائج من الله سبحانه وتعالى يتضمن هذا أنه يعبد الله بذلك. هذه العلاقة بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة مستلزم لدعاء العبادة، ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. والفرق بين الالتزام والتضمن: الالتزام شيء خارجي، وأما التضمن فهو شيء داخلي. فمثلا أنت إذا بعت بيتا، إذا بعت بيتا فإن ما يتبعه من الفناء ومجاري المياه الخارجية والطرق، هذا يتبع البيت بالالتزام، يتبع البيت بالالتزام. وما في داخل البيت من المباني والغرف، هذا يتبع البيت بالتضمن، لأنه يعني داخل في البيت. فدلالة الشيء، دلالة الشيء على شيء خارج عن معناه، هذه دلالة التزام. ودلالة الشيء على شيء داخل في معناه، هذه دلالة تضمن. هذا الفرق بينهما. قال: وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الآية من آخر سورة يونس. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تدع، هذا نهي، نهي من الله لنبيه عن دعاء غير الله. والخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى أمته، إلا إذا دل دليل على اختصاصه به، فهذا النداء هذا عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. ولأنه إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فغيره من باب أولى، إذا نهى النبي عن هذا فغيره من باب أولى. ولا تدعو من دون الله أي غير الله، من دون الله معناها غير الله، ما لا ينفعك ولا يضرك. ما هذه موصولة؟ الذي لا ينفعك ولا يضرك. وذلك لأن المدعو إما أن يطلب منه جلب خير، وإما أن يطلب منه دفع ضرر. لا يصلح للدعاء إلا من يقدر على دفع الضرر وجلب النفع، وهذا إنما يختص بالله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يقدر على دفع الضرر وجلب الخير. فمثلا دعاء الأموات وأصحاب القبور والأصنام والأوثان والأشجار والأحجار، كل ما يدعى من دين الله فهو بهذه المثابة، لا ينفع ولا يضر، يعني لا يملك النفع ولا يملك الضرر، لا يملك جلب النفع ولا يملك دفع الضرر. إما أحجار جامدة، وإما صور وتماثيل، وإما قبور هامدة، وإما أشجار أو غير ذلك، مخلوقات لا تقدر على جلب نفع ولا دفع ضرر. فالدعاء إنما يصلح أن يوجه لمن يقدر على ذلك، دفع الضرر وجلب النفع، وهو الله سبحانه وتعالى. ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت يعني دعوت غير الله مما لا ينفعك ولا يضرك، هذا من باب الافتراض، وإلا محال أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولكن لو قدر أنه فعله وهو أكرم الخلق فإنه يكون من الظالمين. فكيف بغيره إذا دعا غير الله، غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني أوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من الأنبياء السابقين أن من لو قدر أن أحدا منهم، وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام، لو قدر أن أحدا منهم دعا غير الله وأشرك بالله حبط عمله وصار من الخاسرين ولو كان من الأنبياء، فكيف بغيرهم؟ ولما ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وذريته ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كذلك نبي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع وذلكه، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياءه في هذه الآيات قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الأنبياء لحبط، أي لبطل عنهم ما كانوا يعملون. فدل على أن الشرك محبط للأعمال ولو صدر من خير الخلق وهم الأنبياء، فكيف إذا صدر ممن هو دونهم؟ إذن هو يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال، بما في ذلك دعاء الأموات، بما في ذلك دعاء الأشجار والأحجار، بما في ذلك دعاء الأصنام، بما في ذلك دعاء الملائكة والأنبياء، كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج عرفة، وكذلك أعظم أنواع العبادة الدعاء. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك أعظم أنواع الظلم، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. أعظم أنواع الظلم هو الشرك. الشرك في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، وأعظمه الشرك، لأنه وضع للعبادة في غير مستحقها. فلذلك صار أعظم أنواع الظلم الشرك بالله عز وجل. فإنك إذن، أي حينما تدعو غير الله، لمن الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، هذا تقرير لإبطال دعاء غير الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا أيضا فيه إبطال دعاء غير الله، لأن هذه المدعوات لا تقدر على كشف الضر ولا تقدر على جلب الخير. وهذا كما في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفي قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالنفع والضرر إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الدعاء أن يدعى، أن يدعى بطلب الخير ويدعى أيضا برفع الشر وكشف الضر، هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى، لا تملكه جميع المخلوقات. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وكذلك في سورة الأنعام وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فيجب على العباد أن يتوجهوا إلى الله وأن يدعو الله وحده ولا يدعو معه غيره سبحانه وتعالى. وقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذا من جملة ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هذا مثل ما سبق في الآية التي قبلها وإن يمسك الله بضر فلا كاشف لضره وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وهذه في هذه الآية يقول إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، الرزق من الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أن الله منع الرزق، لو أن الله منع الرزق، منع المطر من السماء ومنع الرزق، لو اجتمع أهل الأرض كلهم أن يوجدوا الرزق لن يستطيعوا، لن يستطيعوا أبدا. والله سبحانه وتعالى بين بطلان عبادة الأصنام، إذا ما تعبدون من دون الله أوثان، بين بطلان عبادة الأوثان في أنها لا تعبد. والله سبحانه وتعالى بين بطلان عبادة الأصنام إذا لا تعبدون من دون الله أوثانا. بين بطلان عبادة الأوثان في أنها لا تملك رزقا لعابديها، لو أن الله منع رزقه ما استطاعت هذه الأصنام أن توجد الرزق أبدا. الرزق من الله سبحانه وتعالى. انظروا مثالا يسيرا في وقتنا الحالي، لما اشتعلت الحروب في بعض البلدان وشحت الأرزاق صار الناس يموتون جوعا، ولم يستطع أحد أن ينقذ هؤلاء من الجوع غير ما يدفع من المساعدات ومن الإغاثات. هذا بلد واحد، فكيف بلدان العالم لو امتنع الرزق عن بلدان العالم كلها؟ من يستطيع أنه يرزقها؟ لو قال مثلا أهل الطائف عندك بلعدة بكرة، عندك بلعدة بكرة أهل الطائف تستطيع أنك تغديهم؟ ها؟ أو كل من في الطائف من حيوانات ومن حشرات ومن آدميين ومن طيور، كل ما في الطائف طلبات غداهم عندك، كل المخلوقات اللي في الطائف تستطيع هذا؟ ما تستطيع. هذا بلد واحد، وكيف بلدان العالم كلها الله يغديها جميع في يوم واحد في ساعة واحدة؟ حشراتها وطيورها بهائمها وسباعها وحياتها وكل شيء، كل المخلوقات الله يقيتها سبحانه وتعالى. الرزق من الله سبحانه وتعالى هو الذي يجري الأرزاق. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، يطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى. فإن الله قريب مجيب، قريب لمن دعاه، إذا طلبت منه الرزق فهو قريب مجيب سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا تطلب الرزق من الناس ولا تطلب الرزق من الله، وافعل الأسباب الجالبة الرزق والتيسير من الله سبحانه وتعالى. ابتغوا عند الله الرزق، توجهوا إلى الله في طلب الرزق واسألوا، ولا تتكل على عملك ولا على وظيفتك فإنك ضعيف جدا. لكن هذه الوظيفة وهذا العمل إنما هو مجرد سبب، أما الذي يوجد الرزق فهو من الله، الله سبحانه وتعالى هو الله جل وعلا. واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذا فيه توجيه من الله سبحانه وتعالى لعباده أن لا يطلب الرزق من غيره، وأن يعبدوه وحده لا شريك له، فإنهم إذا عبدوه رزقهم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فالرزق إنما يستجلب بعبادة الله سبحانه وتعالى، تجلب بعبادة الله. وأما المعاصي فإنها تسبب منع الرزق، المعاصي والكفر يسببان منع الرزق. لما يحصل في الأرض من المجاعات ومن شح الأرزاق إنما سببه الكفر والمعاصي، وما يحصل في الأرض من خيرات وأرزاق سببه الطاعة والعبادة والعبادة. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهذه الآية كالتي قبلها فيها وجوب التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وطلب الحاجات، تفريج الكروبات، طلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن أحدا غيره لا يملك رزقا. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. من أين لهذا الصنم الرزق؟ يعني جماد، صنم، صورة، تمثال. الذي صنع هذا الصنم أقوى منه، الذي صنع هذا الصنم وصنع هذا التمثال أقوى منه، فكيف يعبده؟ كيف القوي يعبد الضعيف؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم هل يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم يعني الأصنام لهم أيدي يمشون بها؟ أم لهم أعين يمشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ أصنام جامدة لا حراسة بها. الذي صنعها من البشر أكمل منها، فكيف يعبدونها من دون الله عز وجل؟ لكن العقول، أين العقول الصحيحة؟ وأين التفكير؟ وأين التفكير السليم؟ يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن يجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الذباب أي الذباب أقوى من الصنم، لو جاء الذباب وأخذ ما على الصنم من الحلي أو من الطيب أو الذي يضعونه عليه ما استطاع الصنم أن يسترد ما سلبه منه. الذباب أقوى من الصنم، كيف الصنم هذا يعبد من دون الله عز وجل؟ ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، حيث صدر هذه الأصنام العاجزة بالله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء. كيف تسوى هذه الأصنام العاجزة التي لا تستطيع الانتصار من الذباب أضعف مخلوق؟ تسوى بالقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، والكثرة مع العبادة التي هي حق لله عز وجل. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، اشكروا له على النعم والأرزاق التي أعطاكم، إليه ترجعون في الدار الآخرة بعد الموت ويجازيكم بأعمالكم. هذا تنبيه على أن هناك دار جزاء، وأنكم إن أحسنتم فستلقون الجزاء الحسن، وإن أساءتم فستلقون الجزاء السيء. فأنتم لستم بمهملين ولا مضيعين ولا متروكين، لا بد لكم من موعد مع الله سبحانه وتعالى لموقف الحساب. فاستدركوا لأنفسكم قبل الموت، توجهوا إلى الله، أخلصوا له العبادة، أصلحوا الأعمال، لأنكم ترجعون إلى الله. ما أحد يتخلف أبدا هذا الموعد، لا أحد يتخلف عنه، لا الكافر ولا المسلم ولا الأعجمي ولا العربي ولا أي أحد، لا أحد يتخلف. ما هو اختياري، ليس هذا اختياريا، من أراد يحضر ومن أراد لا يحضر، لا، هذا لا بد من الحضور. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا بد لكل الخلق من أولهم إلى آخرهم لا بد لهم من حضور هذا الموعد والحساب. قال وقول الله سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين. الآيات من سورة الأحقاف. ومن أضل؟ لا أحد، لا أحد أضل. أشد الناس ضلالا المشركون، أشد الناس ضلالا المشركون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي غير الله من لا يستجيب له. من هذه كلمة عامة، كلمة عامة لكل مدعو من دون الله، من الأصنام ومن الأوثان ومن الأشجار ومن الأحجار ومن القبور والأولياء والصالحين، عامة. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هل الصنم استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل القبر استجاب لأحد في يوم من الأيام؟ هل الشجرة التي تعبد من دون الله استجابت لأحد؟ أبدا. وإن قدر أنه يحصل له مقصوده فهذا ليس من المعبود، ليس من المعبود من دون الله، هذا من الله سبحانه وتعالى. إذا قدر أن الذي توجه للقبر ودعا القبر حصل له مقصود، فهذا ليس من القبر، إنما هو من الله، والله أجراه امتحانا له، امتحانا له واستدراجا له، حتى يظن أن هذا من القبر فيستمر في الشرك والعياذ بالله. هذا استدراج من الله، هذا خذلان من الله سبحانه وتعالى. لقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في إحدى رسائله أو في كثير من رسائله أن ما يحصل لعباد القبور من قضاء الحاجات فليس ذلك دليلا على صحة مذهبهم، لأن حصول المقصود يكون ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ويكون من أجل الاستدراج. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فالله سبحانه وتعالى يمهل ويستدرج من أجل أن يزداد هذا الكافر وهذا المشرك آثاما يعذب بها يوم القيامة، فليس هذا من صالحه، هذا عقوبة له. فإذا حصل لعباد القبور شيء من مقاصدهم فهذا من إهانة الله له واستدراجه، وإلا في القبر ما يحصل من شيء أبدا. وذكر الشيخ أيضا أنه يمكن أن الشياطين تتصور أحيانا بصورة المقبور وتخرج على الناس الذين يدعون القبر بصورة المقبور وتخاطبه وتقول نحن نقضي حوائجه، والشيطان قد يأتي لهم بأشياء بعيدة، قد يسرق من أموال الناس أشياء ويأتي بها لهم، يسرق من أموال الناس، يأخذ من أموال الناس أشياء ويأتي بها لعباد القبور، لأن الشيطان يقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس. فالشيطان أيضا يسلطه الله سبحانه وتعالى، سلطه الله فيستدرج به هؤلاء الأشقياء، يخاطبهم ويأتي بصورة الميت ويظن أن هذا هو الميت أو أن هذه روح الميت، مع أنه شيطان يتكلم بلسان الميت ويخرج بصورة الميت، وقد يحضر لهم أغراض وحاجات يأتي بها من بعيد أو يسرقها من غيرهم ويأتي بها لهم، إما طعام وإما لباس وإما غير ذلك، ويظنون هذا من الميت، والميت ما درى عن شيء من هذه الأمور، الميت مشغول بنفسه، إما في نعيم وإما في عذابه في قبره، ولا درى عن هؤلاء، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، ما درى، الناس لا يدرون عن هذه الأمور كلها، وهم عن دعائهم غافلون، وليس هذا فتح خاص، وإذا حشر الناس يوم القيامة وجمع الناس يوم القيامة وبعث هؤلاء المشركون وبعث هؤلاء الموتى يوم القيامة كانوا لهم أعداء، الموتى يتبرؤون من هؤلاء الذين عبدوهم في الدنيا، أحوج ما يقولون إليهم، أحوج ما يقولون إليهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، كان المعبودون أعداء للعابدين يتبرؤون منهم، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون، لأن الشياطين هو التي دعتهم إلى هذا الشيء فأجابوا، فهم لم يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا الشياطين الذين أمرهم بذلك. فالحاصل أنه في يوم القيامة يتبرأ كل من عبد من دون الله، يتبرأ ممن عبد، ويحصل بينهم عداوة بين الداعين والمدعوين. وقالوا ولو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من الله. يتمنون أنهم يرجعون إلى الدنيا فيتبرؤون من هذه الأصنام ويتبرؤون من هذه الأوثان، لكن ليس إلى الدنيا رجوع، انتهى. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يصير المعبودين أعداء للعابدين ويتبرؤون من عبادتهم. إذن وين يذهبون هؤلاء؟ من هو ربهم؟ من هو إلههم في هذا الموقف الذي هم بحاجة إلى أن ينقذهم؟ لا أحد ينقذهم، لأن الذين علقوا عليهم آمالهم تبرعوا منهم. أما المؤمنون الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يتولى شأنهم ويجزيهم على أعمالهم الصالحة. يوم القيامة كل عابد يتبع معبوده، المؤمنون يتبعون ربهم عز وجل، والمشركون يتبعون الأوثان والأصنام. هذا المصير الذي لا بد منه، هذا مصير المشركين. مصير الموحدين النجاة لأنهم عبدوا الله سبحانه وتعالى، ومصير المشركين الهلاك لأنهم عبدوا لا شيء، ما صار لهم معبود، وبطلت عبادتهم وتعبهم الذي كان في الدنيا، فلم يبق لهم شيء يكون سببا لنجاتهم من عذاب يوم القيامة، نسأل الله العافية. فالله ذكر المصير من أجل أن ينبه هؤلاء لعلهم يرجعون. وإذا حشر الناس، هذا كلام لا يتخلف أبدا، كلام رب العالمين، هذا مصير المشركين كلهم يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يجحدون، كافرين يعني جاحدين، الكفر معناه الجحود. فالمعبودون يجحدون، حتى ولو كانوا أمروهم في الدنيا أن يعبدوهم في اليوم القيامة يجحدون، الشيطان يجحد هذا. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم على الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفكم يعني بمنقذكم ومغيثكم ولا أنتم بمصرفية، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا كبير الطغاة وكبير المضللين وقائد الكفرة إبليس يوم القيامة يتبرأ من أتباعه، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. والذين عبدوا الله في الدنيا هم الذين يسعدون في الآخرة، وأما الذين عبدوا غير الله فإنهم يضيعون في الآخرة. هذا مصير لا بد منه، وليفعلوا ما شاءوا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين له، حتى ولو كانوا في الدنيا يأمرونهم بذلك كإبليس يأمر الناس بعبادته وعبادة غيره من دون الله، وفرعون أمرهم بعبادته قال أنا ربكم لا، يوم القيامة يتبرأ من ذلك. فكيف بالذين لم يأمروهم كالملائكة وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام والأولياء الصالحين الذين ما أمروا بذلك؟ إذا كان الذين أمروا بذلك في الدنيا يتبرؤون يوم القيامة، فكيف بالذين لم يأمروا بذلك ولم يرضوا به؟ فهذا هو المصير الذي لا بد منه، هذا مصير عبدة الأوثان، عبدة القبور، عبدة الأشجار، عبدة الأحجار، عبدة أي شيء من دون الله عز وجل، هذا مصيره. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أي جاحدين لها منكرين لها تماما. ماذا يكون موقف المشرك إذا تبرأ منه معبوده وتبرأ منه متبوعه يوم القيامة؟ إلى أين يذهب؟ من الذي ينقذه من هذا البلاء المحدق؟ هذا خطر عظيم. فهذا مصير هؤلاء المشركين، فليختاروا لأنفسهم ما شاءوا، اللي يعبثوا اللي يفسقوا اللي يتكلموا في الموحدين اللي يتكلموا في دعاة التوحيد ليقولوا ما شاءوا. الموعد في هذا اليوم, الموعد في هذا اليوم الذي تتجلى فيه الحقائق ويذهب فيه البهرة بالكل ولا يبقى إلا الصحيح. فعلى كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويستعد لهذا الموقف ويحذر من الشرك, وعلى كل مشرك أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص العبادة لله إن كان يريد النجاة لنفسه. والآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. هذه الآية من سورة من سورة النمل. أما يجيب المضطر إذا دعاه, هذا استفهام من الله سبحانه وتعالى للمشركين, استفهام من الله للمشركين. يقول أنتم تشركون بالله عز وجل في حالة الرخاء, ولكن إذا وقعتم في الشدة والاضطراب دعوتم الله مخلصين له الدين فأنقذكم. من هو الذي ينقذكم في الشدة؟ أليس هو الله؟ لماذا تشركون به في حالة الرخاء؟ كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا غشهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل فكار كفور. الله سبحانه وتعالى يقول إذا كان لا ينقذ من الشدائد إلا الله باعترافكم فكيف تشركون به في حالة الرخاء؟ هل هذا إلا التناقض؟ هذا عين التناقض. ولذلك يروى أن عثمان بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة فر عكرمة خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحب في سفينة يريد الإلهام. السفينة تعرضت لخطر فقال أصحاب السفينة أحرصوا فإنه لا ينقذ في هذا الموقف إلا الله سبحانه وتعالى. قال عكرمة تلبه, عكرمة رضي الله عنه تلبه, قال هذا الذي فرق منه؟ ما فرص من محمد إلا لأنه يقول إنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. لئن نجاني الله لأذهبن إلى محمد ولا أضعن يدي في يده. فرجع رضي الله عنه وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وحصل إسلامه واستشهد في وقعة اليرموك, في وقعة اليرموك. الحافظ أنه رضي الله عنه تنبه قلبه لما قالوا له لا يخلص في هذه الحالة إلا الله عز وجل, قال أنا الذي فرغت منها. فتنبه قلبه ورجع إلى صوابه وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح من قواد المسلمين واستشهد في سبيل الله عز وجل. أما يجيب المضطر إذا دعاه, من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ هل هي الأصنام؟ هل هي الأوثان؟ هل هي الأشجار والأحجار؟ هل هي القبور؟ في حالة الضرورة من الذي يجيب المضطرين؟ لا يجيبهم من الله سبحانه وتعالى. هذا باعتراف المشركين يقول لا ينجي من الضرر إلا الله, لا ينجي من حالات الخطر إلا الله عز وجل. أما كما يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مشركوا زماننا فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة, يكون الأولون أخف لأنهم يخلصون لله في حالة الشدة ويشركون في حالة الرخاء. أما مشركوا زماننا فشركهم دائم الرخاء والشدة، بل شركهم في الشدة أشد، إذا وقعوا في خطر أو في غرق يقولون يا حسين يا فلان المدد المدد، يا علي يا بدوي. يعني إذا فوجئ الإنسان بشيء قال يا رسول الله، على طول يا رسول الله. يعني فصار شرك هؤلاء أغلب وأشد من شرك أهل الجاهلية والعياذ بالله. أما يجيب المضطر إذا دعا، لا أحد. وإذا كان لا أحد يجيب المضطر إلا الله فهو الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هل يستحق العبادة هذا الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لغام في القرآن تنبه له، أن الله سبحانه وتعالى دائما يستدل بتوحيد الربوبية الذي يعترفون به على توحيد الألوهية الذي ينكرونه. إذا كنتم تعترفون أنه هو الرب الرازق المنقذ من الشدائد، فلماذا تعبدون غيره؟ الرب هو الذي يستحق العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فدل بتوحيد الربوبية على وجوب توحيد الألوهية، فدل بما أقروا به على ما أنكروه، هذا من باب الإلزام، من باب الإلزام له. هذه الآية أيضا من هذا النظام الإلهي. أما يجيب المضطر إذا دعاه، هم يعترفون لا أحد، المشركون يعترفون منه لا أحد، ويكشف السوء، من هو الذي يكشف السوء؟ المشركون يعترفون أنه لا أحد يكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من هو الذي يداول الدنيا بين الناس؟ يداول الغنى والفقر، ويداول العز والذل، ويداول الملك بين الناس. يجعلكم خلفاء الأرض، تخلفون الجيل الذي قبلكم في الملك وفي الأموال وفي العقارات وفي كل شيء. جيل يخلف جيلا، من هو هذا الذي يدبر هذا التدبير؟ هل هي الأصنام؟ لا، هو الله. هم يعترفون بهذا ويجعلكم خلفاء. ثم قال أإله مع الله، هل يستحق أحد العبادة مع الله سبحانه وتعالى؟ هذا إلزام لهم، إلزام لهم. تعالى الله عما يشركون في الألوهية، عما يشركون في الألوهية من دعاء غير الله سبحانه وتعالى وعبادة غير الله. في الآية التي قبلها نريد أن ننبه على، أو في الآيات التي قبلها نريد أن ننبه على قاعدة عظيمة، وهو أن الله سمى الدعاء عبادة، وكانوا بعبادتهم كافرين. وفي أول الآية يقول ومن أضل ممن يدعو، فسمى الدعاء عبادة ولا لا؟ نعم، الآيات دلت على أن الدعاء عبادة، وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، كما في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، فسمى الدعاء عبادة. وإذا كان الدعاء عبادة فصرفه لغير الله شرك، هذه قاعدة عظيمة. وفي الحديث قال روى الطبراني في معجمه، الطبراني هو أبو سليمان الطبراني صاحب المعاد